بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الأقوال قد اختلفت اختلافا شديدا في مسألة جواز الغيبة للناصح، سواء كان ناصحا للمستشير أو ناصحا مطلقا. ومن الأقوال، ذكرنا بعض الأقوال فيما مضى وعلقنا عليها، ومن الأقوال في المسألة احنا ذكرنا فمن قائل بكذا ومن قائل كذا، ومن قائل وقائل بالتعارض كما ذهب إليه الشيخ الأستاذ التبريزي، وهذا ذكرنا لكن حتى نكمل هذا المطلب. الذي قال أما الغيبة في مقام النصح ففي جوازها تأمل من أي ناحية؟ لا لمشكلة في الاقتضاء في المقتضي، كما ستجدون بعض من نذكره فيما بعد عند مشكلة في المقتضي أصلا، بل من حيث المعنى. قال ففي جوازها تأمل، حيث إن النسبة بين ما دل على استحباب نصح المؤمن، هو كاتب استحباب، وما دل على حرمة الغيبة العموم من وجه، ولا بد في مورد الاجتماع، وإذا كان استحباب وتزاحم بعد يتقدم، بينما هو لا، هو ما بان، هو بان تعارض، وهو هم يقبل القول بالاستحباب وفي نفس الوقت يبني على التعارض. ولا بد في مورد الاجتماع من تقديم قوله تعالى ولا يغتب، كما هو الحال في كل مورد تعارض الخبر والآية بالعموم من وجه، مع دلالة، مع أن دلالة الآية على العموم وضعي، هذا شرحناه فيما مضى، فيقدم على الإطلاق حتى فيما إذا كان الإطلاق في الآية أيضا، وتفصيل ذلك في الأصول. أيضا مع المرز التبريزي رحمه الله في هذا الشأن السيد الروحاني في فقه الصادق دام ظلهم، فقال إذا كان الدليلان متعارضين بالعموم من وجه، وكان الدليلان مطلقين في مقام الجعل متصادقين على مورد في الخارج، لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة. بعد ما راح يصير تزاحم، إن المشكلة بعد مو بالامتثال، مشكلة بالجعل، ما يمكن أن نأخذ بالجعلين معا، راح يلزم نتكاذب النتيجة. هذا المورد الذي يصدق عليه العنوانان معا، هو ماذا يريد الشارع منه؟ يريده موجودا، يريد إعدامه، يريد هو واجب ومحرم، لازم مستحب. ففي المقام يقع التعارض بين دليل حرمة الغيبة والدليل المتكفل لبيان حكم ذلك العنوان الطارئ، مثل نصح المستشير ونحوه، فلا مورد للرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة، بل يتعين الرجوع إلى مرجحات إحدى الروايتين على الأخرى. لا بد نشوف شنو إلى مرجح نأخذ، وعادة يأخذون بالغيبة بحرمة الغيبة. لاحظوا في عبارته يلوذ عن التعبير بالوجوب، وجوب النص، هذا خبرات واحد يتعلم شنو يكون دقيق. الأعلام من يتعلم منهم، شوفوا العبارة، ففي المقام يقع التعارض بين دليل حرمة الغيبة والدليل المتكفل لبيان حكم ذلك العنوان الطارئ، بعد على الخلاف أنه وجوب استحباب مطلوبية قابلة ساكت عن الموضوع. بعبارة الثانية، عند عبارة ثانية في المطلب، قال إن النسبة بين دليلي حرمة الغيبة ومطلوبية النصح عموم من وجه، أيضا قال مطلوبية ما قال وجوب، أو لأنه على الوجوب على الاستحباب الكلام، هو هم ربما متوقف وهما من قبيل المتعارضين، فيتعين الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة بناء على ما هو الحق من أنها المرجع عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه، والترجيح مع دليل النص. هيك ينتهي بعد، مو مثل الشيخ التبريزي. الشيخ انتهى إلى ماذا؟ إلى أن الترجيح مع الكتابي. هنا هو باني أن الترجيح مع النص لكونه أشهر. فتأمل على كل حال، فتحصل أن الأظهر كون المورد داخلا فيما كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه، وقدم ذلك الدليل الواجب لوجوب أحد المرجحات فيه. احنا مع الأسف بالكتاب ما كتبنا ملاحظاتنا على كلام الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي والسيد الروحاني، لكن على نحو الإجماع أنه النصوص جدا يعني خلاف الارتكاز العرفي أن نبني على أنهما متعارضان، بحيث سنة متكاذبان كذا، هذا في شيء كلش غير عرفي، كلش غير عرفي. فإذا أمكن الجمع بعد ما راح يبقى مجال لهذا. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للسيد الروحاني، كأنه هو ما أدري ما باني على الترجيح بالكتاب، مفروض الترجيح بالكتاب دليل تام، بس هو ربما أصوليا ما باني، أنا ما مطلع هواية على مبانيه الأصولية، ولكن أستغرب من قوله أن الترجيح مع دليل النصح لكونه أشهر. دليل الغيبة أشهر من دليل النصح، شلون صار؟ شلون دليل النصح أشهر؟ ما أعرف. وحتى تأمله ما هو رفع اليد عن النتيجة، لأنه فيما بعد أنا تعمدت أذكر عبارة الثالثة من قال فتحصل، مرة نقول تأمله يعني هذا مو أشهر، هو أصل افتراض أنه أشهر وذكرى ثم تحول على التأمل. وهو في مقام التفصيل والشرح للمطلب، فإذا هو عقدة المطلب النهائية بعدين يسدل عليها الستار وتخفى، هذا أهم فرق طريقة أيضا مو مرضية، مو على الأقل ما نشوفها مناسبة هذا قدر المتحق. لكن المهم ماذا يقول؟ قدم دليل الواجب، دليل ذلك الواجب، يعني هو كأنه نتيجته هو باني على النص وقبول النص. يعني حتى من واحد يقرأ كل كلام يشعر أنه هو باني على جواز نصح المستشير أو مثلا جواز النص، ما يقدم الغيبة على أي حال. هذا مو هو أي مهم، احنا ما ذكرنا كلماتهم حتى نعقب على عباراتهم وأفكارهم بشكل كامل وشامل. يكفينا أنه هذه ملاحظة في نهاية المطاف، من نريد نوصل إلى النتيجة النهائية لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار البناء على التعارض أمر مو ارتكازي، مو عرفي، مو عرفي. عندنا هالقد أدلة هو في النص، تاليها احنا ذني نرفع اليد عن هين وكذا، ليش؟ لان عندنا تعارض، يريد لها تخريج مختلف يكون اكثر مناسب لفهم النصوص. اي سنشوف بالنتيجة، هذا تحفظ، خلي احنا بعدنا لحد الان ما مرد نحسم الامر، احنا الان في مقام ملاحظة كلماتهم والافادة منها، واذا كان هناك ملاحظات واضحة أيضا نبينها. على القرآن باعتبار الغيبة مذكورة بالقرآن، فدليل النصح جاي من الأنبياء السابقين وال... لا أنا قاعد مقام المناقشة لكم، يعني تقدم غير قبله، يعني أشهر غير
لا 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 لا.
شنو
يعني أشهر الفقهاء أنه يقدمون النصح على الغيب في مجال موردين.
لا مو هذه شغلة فتوى، مو شغلة فتوى، هي شغلة روائية قاعد يتحدث. ما يصير قول والترجيح ما عندي لكونه أشهر، مو لكونه معتضدا بالمشهور، ذيك يصير شهرة فتوائية مثل ما تفضلت. المهم المشكلة مع السيدين الأستاذين جزاهم الله عنا خير الجزاء، وناف لأصل وجوب النصح، بين ناف لأصل وجوب النصح ومتمسك بحرمة الغيبة كما ذهب إليه السيدان الأستاذان القمي قدس سره والحكيم مد ظله. فاجتمعت كلمتهما هنا رغم اختلاف مذاقهما. ومن أكثر ما انتفعت به هو اختلاف المذاقين، يعني اختلاف المذاقين يقوي، يعني يفتح الأفق أكثر. على أي حال، أما السيد القمي قدس سره فقد أولى المطلب عناية فائقة، والمطلب ما مفصل ما مبلور عند السابقين، بدأ المعاصرون بتحقيقه بشكل مفصل جزاهم الله خير الجزاء، تكملون يعني يملؤون الفراغ. فقد استعرض في المسألة طوائف من النصوص الشريفة، هو استعرض أربع طوائف، احنا نذكر ثلاثة منها لأن هي الأهم، طائفة الأخرى شبه أجنبية عن المقام. منها ما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه، ذكر نصوص، احنا بعد نختصر جدا لكن حبذا أن تراجعوا، واقعا مفيد، واقعا مفيد أن تراجعوا كلامه في مباني منهاج الصالح. فذكر إحدى الطوائف هي ما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخي، وانتهى فيها إلى أن عدم النصح ليس خيانة بلا إشكال، وهذا أظهر من أن يخفى. يقول هذا بعد ما به ماكو مشكلة، يعني واضح أنه هذا ليس خيانة إذا ما نصح. احنا هذه بعدين قد نعلق عليها، من علق يعني نسكت عنها، نعبر نروح للطائفة الثانية. ومنها ما دل على جواز نصح المستشير وانتهى الى عدم اعتبارها سندا، كل نصوص نصح المستشير انتهى الى عدم اعتبارها سندا، واحنا هم كذلك بنينا على ذلك بعنوان المستشير، قلنا النصوص ما تمت إلا رواية عبد الله بن سنان المتقدم اللي هي تام ماكو إشكال في سنده، وقال رواية عبد الله بن سنان اللي هي رواية الإمام الحسن عندما وقضيت أنه بها أنه مطلق وكذا، اللي هو جاء رجل استشار قال أنه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبا إلي فأنا ماذا أفعل، الإمام أجاب سيد عنده تعليق على هذه الرواية وقال والظاهر أنها لا بأس بها، لا بأس بالاستدلال بها على المطلوب. ليش؟ لأنه يدل على الناصح مؤتمن، فمن يصير مؤتمن يعني هو لابد أنه يؤدي الأمانة. ثم قال إيه طبعا تقدم إيه، لا هو بعد سيجي الكلام شلون استغرب، أقول هو خلي نسمع كلامه خلي نشوف شلون إحنا نجي نتحدث عنه هو الآن راح يحكي، خلي نسمع كلامه بخدمتكم. وقال والظاهر أنها لا بأس بالاستدلال بها على المطلوب، إلا أن يقال بأنه يمكن أن كون الحسن عليه السلام مطلقا لم يكن أمرا مستورا. إذا ما كان أمر مستور بعد ما راح يدخل بالغيبة، لأن الغيبة مشروط فيها أن تكون لذكر الأمر المستور، فهذا شو راح يصير؟ راح يصير خروج موضوعي عن الغيبة. إذا صار خروج موضوعي عن الغيبة بعد ما تصلح لإثبات المدعى، مضافا إلى أنه لم يكن عيبا ونقصا فيه، وكيف يمكن أن يكون عيبا ونقصا والحال أنه أحد المعصومين وهو السبط الأكبر روحي له الفداء، مو معقول أنه عيب فإذا ما بينه أصل مغيبة من جهتين، لا هو مستور ولا هو عيب، بعد شنو علاقته بالمفروض؟ واضح إن شاء الله. وملخص الكلام أن المطلاقية إن كانت عيبا فيلزم رد الرواية وغمض العين عنها، وإن لم تكن عيبا فلا تكون دليلا. شنو علاقتها بالمطلب؟ بعد هذا صار خارج عن الغيبة، فشنو علاقتها بالمطلب؟ صحيح لو لا؟ فش سوى السيد؟ ركزوا رحمة الله عليه، افترض كأن الحجة في الرواية هي في جواب الإمام أمير المؤمنين عن الحسن وأنه مطلق، مو الحجة في الرواية قوله الناصح مؤتمن. واضح إن شاء الله؟ بينما هي هذه الحجة الأساسية في الرواية، الناصح مؤتمن، هذه المهمة اللي بلي بخدمة اللي هم استدلوا بها. ماذا قال؟ ركزوا على هذا. فيبدو إما بعيد احتمال الغفلة في حقه، فيبدو أنه بنى على أن هاي كلمة الناصح مؤتمن أصلا ما تصلح لإثبات المطلق، بهذا ما تحدث عنه، ما يشوفها، لأن هاي غايته ترجع إلى قضية الأمانة والخيانة. فهو من أول ناقش قال الخيانة أصلا ما تأثر، أصلا ما لها علاقة بالقضية، وما ينصح بعد ما راح يخل بالموضوع، وهذا نفس الأمر اللي احنا تبنيناه فيما سبق. فوين راح يتركز عند الحجة؟ في حديث أمير المؤمنين عن الحسن عليه السلام، هو على هذا التقييم يقول هذا لا هو عيب، لأنه مقام الحسن أجل من أن يكون هذا عيبا فيه، ولا هو مستور، لأنه هذا أمر معروف، الإمام الحسن كان يتزوج ويطلق ويشهد، وهذا أمر معروف بين الناس. بل شيخ
إذا قال على هذا أول سؤال راح نطلع هذه الرواية عن المدعى ولا تصدق، إيش القدر له بالحالتي ما تصدق
دوران
رمض العين عن إذا جعلنا
عائلة بدل ما هو انتهى أنه ما تفيد
زين،
ولهذا هو انتهى إلى أنه
بالبداية قال مظاهر أنها لا بأس بالاستدلال بها على مطلق
إلا كان
لا هاي أنها لا بأس بها الاستدلال على مطلوب بس هو أول مرة هو جابها في سياق أنه يمكن الاستدلال بها على المطلوب، يا شلون ترديت سويت بجانبية مردودة، على أي أساس راح يستدل بها على المطلوب؟ وين استدلال على المطلوب؟
خلينا نشوف عبارته. والظاهر أنه لا بأس بها بالاستدلال، لا بأس بالاستدلال بها على المطلوب إلا أن يقال، فمعناه ما قبل هذا
الخبر. يمكن استدلال بها على المطلوب في أي فدلك؟ انت في الحاله هاي يعني انت خليتنا سدين منيعه على هالجانب مصر على هالجانب
طبيعي، هذا في كلام السيد القمي طبيعي، يعني هو اكو مقتضي مثلا باعتبار انه يتصور انه هذا عيب مثلا فيكون غيبه، في بدو قد يتخيل هذا ثم بعد هذا يرد يقول هذا مو ممكن قبله، طبيعي يعني اكو فد مقتضي لهذا الفهم، لكنه ما بانع له قاعد يستثني، مثل واحد يقول لا إله إلا الله واحد قاعد يستثني، مو أنه يريد يبني على المطلب، استثناء مباشر بعده. ومنها ما دل على وجوب نصح المؤمن وحرمة تركه، وذكر فيها بعض ما تقدم من النصوص الشريفة ولم يتردد في اعتبارها في اعتبار النصوص، لكن هو شنو ذكر بعض النصوص، احنا فصلنا في ذكر النصوص، بل رأى انه لا مجال للمناقشة فيها سندا، فانها كثيرة مذكورة في الوسائل في الباب 21 و35 و36 من ابواب فعل المعروف. ثم قال وفي المعتبر منها كفاية، معناه عنده حجتان، وهذا المطلب مهم، يجب أن ننصف السيدة الأستاذ، لأن أنا مرة هنا في هذا المجلس الدرس استشكلت عليه يعني بما يندفع بهذا الكلام. أنا شيت أقول هو عادة من يصير روايات كثيرة ما ينظر إلى مجموعة روايات، يقيمها ويقول أنا ما يصير عندي اطمئنان بالصدور، هنا الظاهر من عندما أن الحجة ما هي كثرة الروايات. لاحظت العبارة؟ قال لا مجال للمناقشة فيها السند، ما به مجال للمناقشة، فإنها كثيرة. ثم أشار إلى مرجعها وين تحصله في هاي الأبواب من الوسائل، فكثرتها هي حجته. يعني ماذا؟ يعني هو يبني على أن الروايات مطمئن بصدورها، على الأقل سمو اللي نقول متواتر، على الأقل مطمئن بصدورها، ومن ثم هي يصير حج. لأحنا مرة أو أكثر من مرة كنا ننتقد هذه القضية. صحيح هو هذا مو دائما يعني يعمل، قطعا أكو مرار أمور قد يكون إذا نتأمل بها إحنا نشوف أنه هي توجب يعني مستفيضة وتوجب الاطمئنان بالصدور وما يقبل، ولكن مو أنه هو أصلا ما باني على القضية. في هذا المورد هو بنى على أن كثرة الروايات هي تغني عن البحث السندي، يعني ماكو حاجة للمناقشة في سندي. ثم قال وهي حجة أخرى، وفي المعتبرة منها كفاية. يعني عنده حجتان على اعتبار السند. هذا أننا في الفائدة مهمة. نجي للدلالة، ولكنه انتهى في تقييم دلالتها إلى عدم وفائها بإثبات الوجوب، وأنه لا يجب النصح بلا إشكال. هذا النص ما نقدر نقول واجب. والسيرة القطعية المتشرعية الجارية على الترك أكبر شاهد على عدم الوجوب. وشنو الناس بانية المتشرعة؟ مو الناس اللي هم ما يعتنون بالأمور الشرعية، هل تجدون أنهم بانون على أن ينصحوا؟ بحيث كل واحد أكفت قضية نفعه فهو إحنا لازم نروح نصحه، نطرق الأبواب ونشوف الناس في مثلا الملتقيات العامة والمنتديات العامة، ونبدي كل واحد يشوفه نبدي نقدم له نصائح. وين أكو هيك بناء؟ هو إذا نصح، والنصح يعني مطلقا غير نصح واجب، فهذا خلاف السيرة. فإذا هذا الحديث حتى وإن دل هو من حيث سنده ما يحتاج لبحث، ودلالته ما تظاهره في الوجوب ماكو مشكلة. ولكن وين المشكلة؟ أن ما يمكن نبني على الوجوب لأنه خلاف السيرة، فإذا راح نرفض دلالة الروايات على الوجوب. ويناقش أولا بأن ظهور الأحاديث في الوجوب بل صراحة بعضها فيه مما لا يمكن دفعه. إذا نحن ما نقدر نأول الأحاديث، سمر لو بها أوامر هج عن هذا يعني اللي مفروض أوضحها. من رسل عندنا أوامر ثم عندنا السيرة على عدم الوجوب، الأمر قابل أن يحمل على الاستحباب وإن كان ظاهر الأول الوجوب. أما من يصير القضية يصير بها تأكيد على الوجوب بعد أن ما تقبل حمل على الاستحباب، فحتى السيرة إذا صارت يعني تقتضي ماذا؟ أن نرد النصوص إلى علم النصوص إلى أهلها، هذا يعني لازم نتعامل مع الروح. يعني ممكن نقول مستحب، لا بالنتيجة لأن ناقش الآن إحنا لأن ناقش غير بالتدريج داخل القضية إن شاء الله. فإذا ظهور الأحاديث في الوجوب بل صراحة بعضها فيه مما لا يمكن دفعه، وقيام السيرة على الترك. خلنا نجي إحنا لو فرضنا قامت السيرة على مخالفة الأحاديث كما هو قال، إيش راح يصير؟ لابد أن هذه الأحاديث نرد علمها إلى أهلها، وهذا من أصعب الأمور. أحاديث في قضية اجتماعية عرفية تالي يقال كلام هو أصلا ما مقصود، سمرة فرد أمور بها أسرار، بيان لغيبيات مرتبطة بالعوالم الأخرى، مرتبطة بإدراك الناس وعقولهم. ممكن أن بعض الأحاديث من مصير واضحة ظاهرها الجابر ظاهرها ما أدري كذا اللي هو أمر مسلم البطنة. فإحنا شو نسوي؟ نقول هذا ما قاعد نفهم الأحاديث نرد علمها إلى أهلها، لأن هي في موضوع معقد عميق يريد له إدراكات عالية مثلا نفهم. أما قضية اجتماعية هل قد بها تأكيد نرد علمها إلى أهلها؟ هذا أصلا ما شايفين له نظير في الفقه أصلا. وين راح يعني السيد وين راح يقع؟ راح يقع بمحذور شديد اذا هو بنى على السير اللي هو اذا سلمنا بما قاله بالسير راح يلزم من عنده هذا اللازم. هذا اولا، وهذا مع الاسف انا ما موضح زين، بس هو العباره يمكن ان شاء الله ظهور الاحاديث مما لا يمكن دفعه. فشو يصير النتيجه؟ فاذا اصررنا على السيره التي ادعاها وبنينا عليها يعني لابد ان نرد الاحاديث إلى أهلها. وأما حملها على الاستحباب كما في مثلا بعض الأوامر الاستحبابية اللي نعلم بأنه يصير على خلاف فهذا لا معنى له في المقام. ثم أجينا إلى السيرة وقيام السيرة، لهذا هو المهم في المناقشة الأولى. هو بالحقيقة ثلاث مناقشات، هاي المناقشة ضمن الأولى احنا نخليها. وقيام السيرة على الترك لم يثبت بنحو مطلق، فالسيرة قائمة على لزوم النصح في الأمور الهامة لمن يتوقع منه قبول النصح. أما ما عدا ذلك من الأمور غير الهامة، شوف واحد مدخن أو واحد عند سمنة أو واحد مثلا ما يكتفي من النوم، كل هذه النصائح لا بأس يتوجه لنصائح صحية أو ما أشبه ذلك من الأمور. تقول لي اقرا فلان كتاب وطالع فلان موضوع وادرس فلان درس ودرس فلان درس، لكن هذين الامور ما تعتبر امور هامه بحيث تركها ما راح يجعل الانسان في موضع كانه هو ما عنده نصيحه للطرف المقابل. او بعض الامور هي قد تكون هامه مثل التدخين وامثاله، لكن هو عاده الانسان لا يرجو من المدمن على التدخين أنه يقلع بالنصيحة، فإذا ما عنده توقع أنه راح يقبل النصيحة. حيث يكون الأمر هاما ويحتمل قبول النصيحة، السيرة قائمة على النصح. ترك النصح مع الاطلاع على حقيقة الحال، مرة واحد شاك بالموضوع، ترك النصح يعني مثلا فد واحد عنده ورم هو ما معتني به، شخص طبيب يدري أن هذا الورم إذا تريك راح يصير بخطر عظيم على حياته، ويحتمل أن الطرف المقابل يقبل من عنده. تشايفين هنا المؤمن يقدر يقول أنا ما يعنيني الأمور؟ لا، طبيعة العلاقات بين المؤمنين والولاء بينهم هو بشكل طبيعي عفوي بغض النظر عن أدلة وجوب النصح. هو بالسيرة هو يشوف نفسه لازم يقول شلون يترك هذا الأمر بشكل طبيعي يشوفه. أما ما عدا ذلك من الأمور غير الهامة التي لا يعد ترك النصح فيها منافيا للإخلاص بين المؤمنين عرفا أو لمن لا يتوقع منه قبول النصح، فلا نمنع من قيام السيرة التي ادعاها سيدنا الأستاذ قدس سره على ترك النصح. من المعنى إذن صار عندنا صارت وين المشكلة؟ ضيقت. احنا اذا فهمنا الناس انه هو مطلق بشكل واسع وحذفنا منه الخصوصيات ومناسبات الحكم والموضوع، صار نص ضخم ما يمكن قبوله. شو نسوي؟ شوف سيرة على خلافه، سيرة همات نقبل بما بالموجبة الكلية، نقبل بالسالبة الجزئية في مقابل، لان بعض الاحيان قطعا ماكو سير. اذا هذا اكتفينا به راح نوصل الى هذه النتائج الفقهية اللي هي جدا خلاف المرتكزات العامة، توصلنا إلى نتائج ما يمكن البناء عليها. بينما إذا عالجنا الموضوع بهذه الطريقة مو لأجل المعالجة، لا، هو لأجل التدقيق في واقع الحال، السيرة ما نقدر نقول أصلا ما عدنا سيرة على النص مطلقا، لا، عدنا سيرة على النص في الأمور الهامة حيث يتوقع القبول. هذه السيرة أصلا قائمة معاكسة، أصلا سيرة على النص، نعم عندنا سيرة على عدم النصح إذا اختل أحد هذين الشرطين، هذا هو صحيح. فش صارت السيرة؟ السيرة بعد الضيق تعرفنا أنه عندنا سيرتان، نحن راح الأمر يختلف. المهم المطلب طويل الذهن، ماكو مجال لأن أكمله إن شاء الله، نكمله بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.